الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أكد الطهران أن عودة عقوبات مجلس الأمن ستوقف التفاهم بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي أشار في تصريح للتصويت الأخير في مجلس الأمن وقال أن هذا الإجراء اتخذ بناء على القرار 2231 والاتفاق النووي، لكنه لم يحصل على الإجماع اللازم. وشدد على أن 3 دول أوروبية والاتحاد الأوروبي لم تلتزم أبدا بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي، ولم تنفذ أي من التزاماتها منذ انسحاب الولايات المتحدة منه. ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم إلى 51، بينهم 43 في مدينة غزة. فقد استشهد 6 فلسطينيين وأصيب أكثر من 20 آخرين جراء استهداف قوات الاحتلال مواطنين بالقرب من المغراقة جنوبي مدينة غزة إلى جانب قصف مخيم النصيرات وسط القطاع. كما ارتقى 5 شهداء بينهم طفلتان في عدوان إسرائيلي على منازل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، فيما استشهد 9 فلسطينيين وسقط عدد من الجرحى في غارة على منزل في حي التفاح. واستشهد طفلان في قصف مدرسة المعتصم التي تؤوي نازحين وسط مدينة غزة، فيما استشهدت فلسطينية في قصف من مسيرة إسرائيلية على حي الصبرة. حول المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، نستمع إلى ما أفاد به الإعلامي باسل خير الدين من غزة.
فجر الاحتلال الإسرائيلي عربة مفخخة في منطقة شارع النفق وسط مدينة غزة. الشارع المذكور هو من أفضل وأجمل الشوارع في المدينة. العربات المفخخة هي آليات عسكرية إسرائيلية قديمة خرجت عن الخدمة، يدخرها الاحتلال الإسرائيلي ب5 إلى 7 أطنان من المتفجرات، المواد المتفجرة، يضعها وسط المنازل، وسط البيوت، وسط الناس، ومن ثم يقوم بتفجيرها عن بعد وتحدث دمارا هائلا وكبيرا. ربما يعني تحدث دمارا يعني يزيد قطره عن أكثر من 200 متر من يعني كل جهة. وبالتالي نتحدث عن ظروف صعبة من ناحية الميدانية. الاحتلال الإسرائيلي تقدم عبر آلياته إلى مناطق جديدة، وهي منطقة حي الشيخ رضوان شرق وغرب شارع الجلاء، حيث تمكنت الوحدات الخاصة والقوات الإسرائيلية من الوصول إلى تلك المنطقة، بالإضافة إلى المحور الشمالي الغربي لمخيم الشاطئ. هي أيضا تقدمت آليات الاحتلال بالقرب من مسجد الخالدي إلى المنطقة الغربية للمحافظة. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يطبق الخناق على مدينة غزة ويبقي فقط محورا واحدا مفتوحا، وهو محور شارع الرشيد أي الساحي، من أجل دفع الناس إلى النزوح ناحية جنوب قطاع غزة. قبل قليل أيضا أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بيانا قال فيه إن 270 ألف مواطن تمكنوا من النزوح من مدينة غزة إلى محافظة الوسطى والجنوب، وأن 900 ألف مواطن لا زالوا موجودين في المناطق الغربية فقط من المدينة. وبالتالي ظروف إنسانية صعبة يعيشوها، بالإضافة إلى ظروف ميدانية صعبة. ربما كانت الليلة هي الأكثر عنفا ربما من الليالي السابقة، ربما بعد أن دمر الاحتلال عددا كبيرا من المنازل وأحدث أحزمة نارية وشن أحزمة نارية على مناطق مختلفة، أبرزها في منطقة شارع الجلاء وشارع النفق وبحي اليرموك، بالإضافة إلى منطقة الكرامة التي أيضا شهدت أحزمة نارية متتالية. وبالتالي نتحدث عن ظروف غاية في الصعوبة من الناحية الميدانية، ينعكس ذلك بشكل كبير على الظروف الإنسانية.
أكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن أكثر من 900 ألف فلسطيني في مدينة غزة وشمالها ما زالوا يرفضون النزوح نحو الجنوب رغم وحشية القصف الإسرائيلي للمنطقة. وقال المكتب في بيان له أن الطواقم الحكومية رصدت تصاعد حركة النزوح القسري من مدينة غزة باتجاه الجنوب إثر قصف الاحتلال الهمجي لإخلاء المدينة، حيث اضطر نحو 270 ألف مواطن لمغادرة منازلهم. وفي المقابل عاد أكثر من 22 ألفا إلى مناطقهم بمدينة غزة حتى ظهر اليوم، وذلك بسبب انعدام أدنى مقومات الحياة في الجنوب إلى جانب استمرار القصف الإسرائيلي. وحمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية الداعمة له المسؤولية الكاملة عن كل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. دعا الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي لعدم الاستسلام للخوف من ردود الفعل الإسرائيلية في ظل استمرار حربها على قطاع غزة ومضيها في خطوات ضم تدريجية للضفة الغربية. وقال أنطونيو غوتريش إن الخشية من رد انتقامي لم تعد مبررة، موضحا أن الإجراءات الإسرائيلية مستمرة سواء تحرك المجتمع الدولي أم لم يتحرك، ويمكن للحراك أن يفتح الباب أمام ممارسة ضغط جماعي لمنع تفاقم الأوضاع. واعتبر أن ما يجري في غزة يمثل أسوأ مستوى من الموت والدمار منذ أن تولى منصب الأمين العام وربما في حياته، مؤكدا أن معاناة الشعب الفلسطيني لا يمكن وصفها. واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق الضفة الغربية، حيث اعتقلت نحو 10 شبان فضلا عن اقتحامها المدن والقرى وفرضها حصارا على أخرى. وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية باعتقال 3 شبان في محافظة نابلس، فيما جرى اعتقال 6 آخرين شرق محافظة قلقيلية. كما اعتقلت قوات الاحتلال أحد المواطنين الفلسطينيين في ترقوميا غرب الخليل بعد تصديه مع عائلته للمستوطنين حاول اقتحام منزله وسرقة قطيع من الماشية. وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم أيضا مدينة البيرة ومحيط مخيم الجلزون شمال رام الله. في الختام إلى العناوين. طهران تؤكد أن سياسة الضغط الأقصى ضدها لن تنجح أبدا وأن من يقف وراءها سيندم. عشرات الشهداء في مجازر مروعة لقوات الاحتلال في القطاع لا سيما في مدينة غزة. الإعلام الحكومي يقول أن 900,000 فلسطيني في غزة يرفضون النزوح رغم وحشية الاحتلال. شكرا على جميع الإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله.
لنا الله في كل حزن وهم، غزاة إن بدمع ودم. لنا الله المآسي وحجم الآلم. لنا الله عند أنين الجراح وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين الجراح وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عدم الليل يأتي الصباح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عدم الليل يأتي الصباح. لنا الله سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رآنا نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى لجد رأى نكبة ثانية دروس الثبات بعزم حكى لنا الله نزوح وجوع وقهر الخيام شهدنا صنوف العذاب السؤام نزوح وجوع وقهر الخيام شهدنا صنوف العذاب السؤام كتبنا بصبر حروف التأييد وبهت السجفن شعب الكرام كتبنا بصبر حروف التأييد ومهد السجفن لشعب الكرام لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود لذكرى عزيز مضى للخلود تناديه أم عسى أن يعود سلام لغزة سلام سلام لشعب سلام لغزة سلام سلام شعب عظيم ونحن الشهود لنا لنا الله في كل حزن وهم غزات إن بدمع ودم لنا الله للمآسي وحجم الآلم لنا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أيها الأحبة، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان غزة حرب الإبادة وصمود المقاومة، سنبقى وإياكم في هذا اللقاء. كيف تفشل المقاومة مخططات الاحتلال وتفرض معادلات جديدة؟ ما أهداف التحركات الأمريكية ولماذا تمنح الفرصة للعدو؟ وهل ينجح الضغط الدولي بمحاسبة الاحتلال ووقف المجازر؟ تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج. تواصل قوات الاحتلال عمليات القصف التدميري على قطاع غزة ويسقط العشرات من الشهداء، بينما تستمر حرب التجويع. وأكدت كتائب القسام أن غزة لن تكون لقمة سائغة لجيش العدو، معلنة تجهيز جيش من الاستشهاديين وآلاف الكمائن والعبوات لتحويل غزة إلى مقبرة لجنود العدو. في غضون ذلك يلوح في الأفق تحرك أمريكي جديد عبر المبعوث الخاص ستيف بيتكوف، الذي يروج لفكرة اتفاق شامل في وقت قريب جدا، غير أن مصادر مصرية قللت من شأن هذه المبادرة واعتبرتها شراء للوقت للسماح للاحتلال بتنفيذ اقتحام بري شامل لمدينة غزة وإجبار سكانها على النزوح القسري. ألا وأشار المراسل العسكري لصحيفة هارتس عموس هرئيل إلى أن الاجتياح البري لمدينة غزة يتم ببطء ولم يلبي التوقعات الأمريكية، ما دفع فيتكوف إلى الاعتراف بأن الجداول الزمنية التي أقنع بها نتنياهو الإدارة الأمريكية كانت بعيدة عن الواقع. ورغم ذلك لا يزال نتنياهو يتمتع بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمنحه هامشا إضافيا للاستمرار في الحرب بحسب الصحيفة. دوليا، فشل مجلس الأمن مجددا في تبني مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض الفيتو للمرة السادسة منذ بدء الحرب. وفي هذا الإطار ثمنت حركة حماس موقف الدول العشر التي تبنت مشروع القرار، داعية تلك الدول وجميع الهيئات الدولية إلى مواصلة الضغط على حكومة نتنياهو لوقف المجازر الموثقة وضمان محاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
جلسة تلو الجلسة ومشروع تلو المشروع لوقف حمام الدم في غزة يسقط في مجلس الأمن، حيث اصطدم الإجماع الدولي لوقف حرب الإبادة الصهيونية في القطاع مجددا بالفيتو الأمريكي. يد واحدة رفعت في جلسة مجلس الأمن كانت كفيلة بإفشال مشروع قرار يطالب بإنهاء العدوان على غزة مقابل 14 عضوا مؤيدا لوقف الحرب وإنهاء معاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني. إنها يد المندوبة الأمريكية مورغان أورتيغوس.
الولايات المتحدة تعارض هذا القرار غير المقبول. هذا القرار فشل في إدانة حماس أو بالاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. لقد آن الأوان لحماس أن تفرج عن جميع رهائنها وتستسلم فورا. هذا النص يمنح شرعية خاطئة للروايات التي تروج لها حماس.
المندوب الجزائري دحض ادعاءات المندوبة الأمريكية مستفيضا في الحديث عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب المرتكبة في غزة، ومتوجها باعتذار إلى الشعب الفلسطيني.
سامحونا لأن هذا المجلس لم يتمكن من إنقاذ أطفالكم ومن حماية نسائكم ومسنيكم وأطبائكم وصحفيكم. سامحونا لأن المجاعة تنتشر اليوم في غزة بعيدا عن مواقف بلادنا، والشعور العميق بالعجز عن التصرف، شعور بالعجز وعدم القدرة على الوفاء بمهمتنا، وهذا أمر يثير اشمئزازنا جميعا ويحزننا جميعا. سيد الرئيس، هل سيبقى هذا المجلس مسرحا للرثاء؟ ترديدا للخطب بلا نهاية بينما غزة تحترق.
وبينما كان مجلس الأمن الدولي يضيع فرصة جديدة لوقف العدوان على غزة، كانت الجموع في الخارج تنتظر المندوبة الأمريكية لتنهال عليها بعبارات الاستنكار والشجب لمواقفها المؤيدة لحرب الإبادة الصهيونية بحق الفلسطينيين.
نعم نحييكم مستمعينا الأفاضل ونشكر الزميلة هدى مكي على التقرير الذي استمعنا إليه. ولمزيد من التفاصيل أحبتنا الكرام ينضم إلينا في لقائنا فلسطين اليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سمير أيوب. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام والإكرام، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
شكرا لإتاحة الفرصة دكتور لنا وحضوركم معنا في هذا اللقاء. كيف تقرؤون إصرار الاحتلال على القصف التدميري والحصار والتجويع في غزة رغم صمود المقاومة وفشل العدو في تحقيق أهدافه حتى الآن؟
يعني بالطبع كل ما يقوم به هذا الكيان المجرم السفاح بقيادة نتنياهو وحكومته الفاشية ضد الشعب الفلسطيني وضد كل دول المنطقة هو في إطار تطبيق المشروع الصهيوني الأمريكي للمنطقة. يعني هذا النظام الكيان هذا السفاح مع الإدارة الأمريكية أكدوا بشكل مباشر وبشكل علني أن هدف هذه العملية ليس كما يدعون إطلاق سراح الأسرى الصهاينة، وإنما هي محاولة للقضاء على الشعب الفلسطيني إما قتله أو ترحيله من قطاع غزة. لكن يبدو أن صمود هذا الشعب وإصراره وعزمه على البقاء والمواجهة يعرقل هذا المشروع ويدفعه إلى أن يعني إلى يدفع كيان إلى أن إلى دفع أثمان باهظة، وخاصة أنه نرى رغم كل الدمار ورغم استخدام أعتى أنواع الأسلحة تدميرا وإجراما لم يستطع هذا الكيان السيطرة على غزة. وهو لم يقم بهذه يعني حقيقة هو لم يكن ليستطع الاستمرار بهذه الإبادة الجماعية لولا تواطؤ العديد من دول العالم وخاصة الإدارة الأمريكية التي تقدم وتبرر له كل ما يقوم به وتقدم له معظم أنواع الأسلحة، وأيضا النفاق الأوروبي الذي يتعاطى بازدواجية بهذه المسألة. لو كانت أوروبا حقيقة تريد الضغط على هذا الكيان لفرضت عليه آلاف العقوبات كما فرضت على روسيا بحجة أن روسيا هاجمت أوكرانيا، لكن اليوم الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية التي تتعاطى بهذه الازدواجية وتبرر لهذا الكيان كل ما يقوم به تشجعه على الاستمرار بهذه الجرائم. أيضا هناك عامل آخر يمكن أن يعتمد عليه هذا العدو وهو سكوت معظم الدول العربية والإسلامية عن دعم شعب غزة بشكل حقيقي وبشكل واقعي، لأن الإدانات والتنديد والاتهامات لا يمكن أن تساعد هذا الشعب، وإنما المواقف الحقيقية يمكن أن تكون مواقف اقتصادية بتهديد بوقف التعامل الاقتصادي مع الدول الأوروبية مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مسألة دعم المقاومة في فلسطين. لكن الكل يسلم بأن هذه الأنظمة لا يمكن أن تدعم عسكريا، لكنها باستطاعتها أن تؤثر اقتصاديا وماليا ودبلوماسيا كون لها علاقات مع مختلف دول العالم. للأسف يعني هذين العاملين الأساسيين هو الدعم الأوروبي والسكوت العربي بعض الدول، يعني السكوت العربي والإسلامي باستثناء يعني المقاومة وجبهة الإسناد في لبنان واليمن وأيضا تحدي الجمهورية الإسلامية لهذا الكيان والفصائل المقاومة العراقية التي ساعدت وتساعد حتى الآن بكل ما تستطيع شعب غزة. تبقى بقية الدول التي لها وزن ثقيل على الساحة العالمية ووزن كبير، لكنها للأسف لم تتخذ أي إجراءات لوقف هذه يعني هذه المجزرة وهذه المقتلة بحق سكان غزة.
نعم، أتساءل دكتور يعني المبادرات أو إلى أي مدى يمكن اعتبار المبادرات الأمريكية الأخيرة منها تحرك المبعوث فيتكوف مجرد محاولة لإضاعة الوقت ومنح الاحتلال يعني فرصة لمزيد من الجرائم، وهذا التباين الموجود في التوقعات الأمريكية لمسار الحرب والواقع الميداني؟
الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن بدأت هذه المجزرة وهذه الإبادة هي شجعت عليها وهي مؤيدة لها وهي حتى أنها تحض هذا الكيان على الاستمرار بها. يعني اليوم كل ما نراه هو مماطلة أمريكية من أجل كسب الوقت وإعطاء الوقت بشكل يعني أطول بكثير من السابق للكيان الصهيوني، لأن الإدارة الأمريكية لم تكن تعلم بأن الشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة يمكن أن يصمد لهذه الفترة الطويلة. لذلك هم يستخدمون محاولة العقد اتفاقيات أو وقف إطلاق النار مؤقت من أجل أن يطلقوا سراح الأسرى الصهاينة وبعد ذلك يستمرون في هذه الإبادة. لكن يبدو اليوم أن كما قلت قوة المقاومة ومواجهتها لهذا العدوان ولكل المؤامرات الأمريكية يبدو أنها اليوم مستمرة يعني في عرقلة كما قلت هذا المشروع، ولن تصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى أهدافها. يعني كل الاتفاقيات التي عقدت وبوساطة أمريكية وبضمانة أمريكية كلها يعني لم ترى النور بسبب سياسة الكيان الصهيوني ورفضه لها. وكانت دائما الولايات المتحدة عبر مبعوثيها تحمل المقاومة والشعب الفلسطيني المسؤولية، وهم يعلمون قيد العلم بأن كل هذا سببه فقط دعم الولايات المتحدة الأمريكية وتغطية جرائم هذا العدو في المحافل الدولية، لدرجة أن الولايات المتحدة بالأمس استخدمت حق النقد الفيدو ضد وقف إطلاق النار. هذا يؤكد أنها مشاركة وأنها هي المصرة على استمرار هذه الإبادة الجماعية ويعني وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه.
هذا الدعم الأمريكي يعني ما انعكاساته دكتور وطبعا لنتنياهو تحديدا، كيف تغير صورة الولايات المتحدة في المنطقة خصوصا بعد استخدامها المتكرر للفيتو في مجلس الأمن؟
يعني أصبح اليوم الرئيس ترامب والذي يعني يطمح للحصول على جائزة نوبل للسلام والذي يفتح الحروب وبعد ذلك يدعي بأنه أوقفها، يبدو أن هذا الهاجس أصبح بالنسبة له يعني وكأنه هدف أساسي هو الحصول على جائزة نوبل، ولو كان ذلك على مئات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين أو في أي دول أخرى. لذلك لا يمكن أن نميز السفاح نتنياهو عن أنا أسمي المجرم ترامب. يعني هذا المجرم الذي يدعي بأنه يريد إيقاف الصراع الروسي الأطلسي على الساحة الأوكرانية بسبب الخسائر البشرية لدى الطرفين، وهو يعمي عينه عن أن يرى ما يجري من مجازر بحق الأطفال والنساء والرجال في غزة. إذن هذا يؤكد أن هذا يعني الرئيس الأمريكي هو لا يقل جرما وإرهابا عن السفاح نتنياهو وزمرته الفاشية الذين يتعطشون ل شرب الدماء وقتل الشعب الفلسطيني فقط من أجل تنفيذ المشروع الصهيوني في المنطقة وإرهاب كل الدول المجاورة، لأنه من يعني يتأثر بهذا ليس فقط الشعب الفلسطيني وإنما الدول الأخرى. لذلك اليوم يعني هذه الدول والمقاومة بحاجة إلى رص الصفوف، بحاجة إلى إعادة ترتيب أوضاعها ومواجهة هذا المشروع، لأنه الاعتماد على الاتفاقيات أو على مفاوضات هذا لن يعطي أي يعني نتيجة إيجابية. نرى في لبنان رغم وجود اتفاقية لوقف اطلاق النار نرى ان هذا العدو يواصل اختراقه ويواصل استهدافه للمدنيين. بلا. كل الاتفاقيات غزة خرقها هذا الكيان. لذلك يعني مسألة الاتفاقيات لم تكن الا مبررا لهذا العدو لاستمرار ارهابه ولكن بطرق اخرى.
يعني كيف يمكن لحركة المقاومة ان توظف تضامن الدول العشر التي دعمت قرار وقف اطلاق النار في مجلس الامن؟ طبعا هذا لبناء حاضنة دولية اوسع لمحاسبة الاحتلال.
بالطبع يعني يبدو أن المواقف الدولية أو مواقف شعوب بعض الدول تساعد بشكل كبير المقاومة في يعني ولو كان دعم معنوي في مواصلة القتال وفي مواصلة التصدي وفي حقية أن يعني في أن كل ما تقوم به هو من حقها في الدفاع عن أرضها. لذلك يعني حقيقة هذا العدو اليوم تعرض لنكسة كبيرة، تعرض ل يعني عبر شعوب العالم التي بدأت تقتنع بأن هذا الكيان هو كيان مجرم وكل ادعاءاته باطلة وكل ادعاءاته سابقا كانت فقط لتبرير جرائمه. اليوم هذا الكيان أصبح كيانا منبوذا في معظم دول العالم وحتى في الدول الأوروبية. يعني نرى هناك شعوب في أوروبا بدأت تظهر إلى الشوارع وبدأت تصف هذا الكيان بأنه كيان فاشي كيان مجرم. كل هذا بالطبع يساعد المقاومة، بالطبع يعني يعطي تأييد كبير ويضغط، يعني هذه الشعوب بدأت تضغط الضغط على حكوماتها من أجل اتخاذ مواقف للضغط على هذا الكيان. يعني نرى أن الحكومة الإسبانية وقفت إمداد هذا الكيان بالأسلحة، وهناك دول عديدة من أوروبا تريد ويعني ويمكن أن تفرض عقوبات عليه. هذا بفضل يعني الدعم الشعبي في هذه الدول ويعني واقتناعها بأحقية المقاومة وبأحقية الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته ونيله لحقوقه. وبدأت يعني تعلم أن كل ما كان يدعيه هذا الكيان بأنه يحارب الإرهاب أو يحارب أو يدافع عن نفسه كان كذبا وهراء، وكل أهدافه هي السيطرة وقمع كل شعوب المنطقة.
نعم، ودعني أتساءل في سؤال الأخير، يعني هذا الفشل للاحتلال في تحقيق إنجاز عسكري وأي أهدافه طبعا حاسم على معنويات الجبهة الداخلية وعلى مستقبل نتنياهو السياسي في ظل استنزاف طويل الأمد، كيف تؤثر؟
بالطبع يعني اليوم فشل الإرهابي والسفاح نتنياهو في تحقيق أهدافه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على المجتمع الصهيوني، والذي لم يعد يقتنع بأن قوة جيشه وأن قوته يمكن أن هي الكفيلة بتوفير الأمن والاستقرار له. لذلك اليوم نتنياهو كلما طال الوقت كلما زاد إجرامه، وهو يهرب إلى الأمام لأنه يعلم في حال توقف هذا الصراع في هذه المراحل هذا يعني نهايته السياسية، وهذا يعني نهاية هذا الكيان وعدم قدرته كما كان في السابق على تحقيق أهدافه بشكل عسكري. يعني هو كان دائما يعتمد الحرب ويعتمد العنصر المفاجئ، يقوم بالعمليات العسكرية وينهيها بفترة قصيرة لمصلحته. اليوم نحن نرى قرابة عامين من صراع ومحاولة للقضاء على المقاومة ولم يستطع، هذا بحد ذاته نصرا للمقاومة وعجز للكيان، وهذا يمكن أن يطيح بكل يعني حكومة هذا الكيان المجرم والسفاح نتنياهو، وأيضا أن يضع الشك في قلب كل هذا الكيان وكل مستوطنيه بأنهم لم يعودوا قادرين على توفير الأمن والاستقرار بالقوة العسكرية. هذا بحد ذاته يكسر يعني الأساس التي قيم عليها هذا الكيان، ألا وهو أنه بمقدوره أن يؤمن السلام والأمان بقوته العسكرية وباعتماده على الدول الأخرى. اليوم الدول الأخرى أصبحت تخجل من تأييدها لهذا الكيان، وفي الداخل هناك انشقاقات عمودية داخل هذا المجتمع. يعني اليوم الكيان بغض النظر عن كل هذه الجبهات يعاني من مشاكل داخلية، هناك تظاهرات ضد حكومة نتنياهو، هناك انشقاق في المجتمع الصهيوني بين مجتمع ديني متطرف ومجتمع علماني، كل هذا يؤثر على هذا الكيان وعلى مستقبله.
نعم، تحية طيبة للكاتب والمحلل السياسي الدكتور سمير أيوب، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
أهلا وسهلا.
حياكم
الله.
قوموا هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا.
التحية لحضراتكم أحبتنا الأفاضل في كل مكان عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وكذلك لقائنا فلسطين اليوم، نكون برفقتكم في هذا البرنامج. نتابع لقائنا أحبتنا في تواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على قطاع غزة لليوم 15 بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. حول آخر التطورات على صعيد القطاع وفنى الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
الأوضاع الحقيقة صعبة للغاية في مدينة غزة، جيش الاحتلال الإسرائيلي زال يواصل محاولاته إزاحة المواطنين بالنار نحو جنوب القطاع، ينفذ أحزمة نارية عنيفة في جنوب مدينة غزة في حي تل الهوى في حي الصبرة وأيضا في المناطق المفتوحة في حي الزيتون، كما ينفذ أحزمة نارية ويدفع بعربات متفجرة إلى منطقة النفق شمال مدينة غزة ويطلق النار على المناطق الشمالية الغربية بالمدينة، وهذا يعني أنه ينفذ طوقا أمنيا ومن خلاله يقوم بدفع المواطنين الفلسطينيين نحو جنوب القطاع. أيضا ينفذ غارات جوية أدت منذ ساعات الصباح إلى استشهاد 12 مواطنا فلسطينيا بعد ساعات قليلة، يعني قبل منتصف الليل بقليل كان هناك 8 شهداء أيضا من عائلة دغمش في مدينة غزة قصفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي تل الهوى جنوب المدينة، وبالتالي لا يوجد حي في مدينة غزة لا تطلق عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، لا تدفع إليه بالعربات المتفجرة، لا تنفذ فيه أحزمة نارية، بالإضافة إلى الاستمرار في إطلاق إلقاء المنشورات وطائرات الكود كابتر التي تطلق النار على المواطنين لإخافتهم ودفعهم نحو جنوب القطاع ووسطه. هذا الوسط أيضا يتعرض لقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي كما جرى في مخيم النصيرات، حيث استشهد شاب فلسطيني من عائلة عيد وأصيب شقيقه بجراح بالغة الخطورة، كما أيضا قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مواطنا في دير البلح فاستشهد ونقل إلى مشفى شهداء الأقصى. أما هنا في خان يونس جنوب قطاع غزة فصوت إطلاق النار والرشاشات القريبة لا يتوقف، فجيش الاحتلال الإسرائيلي لا زال ينفذ عملية مركزية في وسط مدينة خان يونس في شرق المدينة وحتى في جنوبها، ويطلق النار من حين لآخر على المواطنين الفلسطينيين الذين يحاولون الحصول على المساعدات شمال مدينة رفح وجنوب مدينة خان يونس. وبالتالي نحن نتحدث عن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في كامل مناطق قطاع غزة من رفح جنوبا حتى مدينة غزة، لكن التركيز في هذه المرحلة على مدينة غزة التي يهدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتدميرها حجرا بعد حجر.
جزيل الشكر والامتنان للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية استمعنا إليها من قطاع غزة. المجاعة والحصار يحولان معاناة النزوح في غزة إلى مأساة إنسانية وطبعا مضاعفة، حيث يتعمد الاحتلال تجويع الشعب الفلسطيني وحرمانه من أبسط حقوقه في الحياة في محاولة لكسر إرادته وصموده. لكن رغم الجراح وآلام النزوح يظل أهالي غزة عنوانا للتحدي والثبات، وهم يواجهون آلة الحرب الصهيونية بوعي وإيمان بأن المقاومة وحدها هي السبيل لانتزاع الحرية. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
وسط أوجاع الحرب نزحت العائلة من شمال غزة إلى جنوبها هربا من القصف الصهيوني. هذه السيدة فقدت طفلتها بعد إصابتها بتشنجات حادة ناجمة عن سوء التغذية ونقص الفيتامينات والبوتاسيوم. رغم محاولات الأطباء إنقاذها في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع، وبعد أيام قليلة واجهت العائلة المأساة مجددا مع تدهور حالة طفلها الآخر للسبب نفسه وسط غياب العلاج ونقص الغذاء.
بنتي تعبت وسنجت منا في الطريق وما كناش عارفين، سبت كل حاجة وجبتها وجيت فيها على المستشفى شهداء الأقصى وقعدت فيها عند حطناها في العناية المركزة والدكتور قام بالواجب بها وكل حاجة، ولكن كان عندها كتير نقص بشكل كبير من شدة سوء التغذية اللي كان عندها، ونقص شديد كان عندها في الفيتامينات وفي البوتاسيوم، وكان عندها إنها هي متشنجة كمان مش ونقص في الأكسجين، فكان بده الدكتور يساعدها جدا انها تقدر تعيش وتكمل حياتها لكن ما طلعش بايده فاستشهدت.
خطف العدوان من اطفال غزة ابسط حقوقهم. محمد مصاب بسوء التغذية، يطلق من سرير المستشفى امنية بريئة تختصر حجم المأساة قائلا:
لسه اخذ علاجي واطلع من المستشفى بكل سلامة، توقف الحرب ونرجع بيوتنا والسلامة ومش عارف ليه.
الطفل الذي أنهكه سوء التغذية حتى فقد القدرة على المقاومة ولم يعد يقوى على المشي أو الوقوف على قدميه، قصته ليست سوى مرآة لواقع آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين دفعهم العدوان والمجاعة إلى حافة الانهيار بين جوع يفتك بأجسادهم وتشريد يبدد أحلامهم.
ما كانش قادر هيو مشلول صار، انشل هيو من سوء التغذية وقاعد على التخت ما فيش عنده مش قادر يقاوم حتى انه يمشي او يقدر يقف على رجليه ويتحرك، انهم يقدروا يساعدوا اطفال الشعب الفلسطيني انهم يستمر في حياتهم، انه يرجعوهم على بيوتهم على اماكنهم، يثبتوهم، مش يخليهم متشتتين في كل مكان مش عارفين وين يروح ولا عارفين وين يجي.
وهكذا تجسد مأساة هذه العائلة صورة موجعة لمعاناة آلاف الأسر الفلسطينية، فيما يظل العالم متفرجا على كارثة إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم. شبح كارثة إنسانية أعمق قد تودي بحياة المزيد من الأطفال إذا لم يتحرك المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بشكل عاجل لتوفير الغذاء والدواء وإنقاذ ما تبقى من جيل يواجه الموت جوعا ومرضا.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميل رمزي دلول على تقريره هذا، استمعنا إليه أحبتنا الأكارم. بالرغم من الإجرام الذي يواصله العدو على قطاع غزة، آلاف الجنود الصهاينة يجدون أنفسهم عاجزين عن الاستمرار في الخدمة، هذا ويتركون صفوف جيش الاحتلال الواحدة تلو الآخر بعدما انهارت أعصابهم تحت وطأة أهوال المواجهة. التقارير الصادرة عن أعلام العدو تؤكد أن حالات الاضطرابات النفسية والانهيارات العصبية في صفوف الجنود قد بلغت مستويات غير مسبوقة، لتكشف بذلك هشاشة البنية الداخلية للجيش الذي لطالما قد قدمه الاحتلال على أنه الأقوى في المنطقة. هذا التصدع الجديد يضاف إلى سلسلة الأزمات التي يعاني منها الكيان الصهيوني في ظل صمود المقاومة وأصرار الشعب الفلسطيني على البقاء. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
تتكشف تباعا تقارير جديدة توثق اتساع وتفاقم الانهيار النفسي في صفوف جيش الاحتلال بسبب طول أمد الحرب على قطاع غزة، وتتوالى الشهادات والبيانات العسكرية الرسمية التي توثق تلك الحالات وفق ما كشف تحقيق للقناة I-24 الصهيونية. التحقيق ذكر أن عدد الجنود المصابين باضطرابات ما بعد الصدمة تجاوز 31,000 جندي في واحدة من أعمق الانتكاسات المعنوية التي يشهدها الجيش بعدما يقارب عامين من الحرب. وحذر من أن الأرقام الرسمية لا تعكس الحجم الحقيقي للكارثة، إذ يرفض آلاف الجنود الاعتراف بإصابتهم بسبب ما أسمته ثقافة العار داخل المؤسسة العسكرية، في حين تظهر مؤشرات موازية زيادة في حالات الانتحار بين الجنود. وبحسب القناة الصهيونية فإن ما يجري لا يكشف فقط عن انهيار معنوي داخل الجيش، بل عن أزمة مؤسساتية عميقة تهدد تماسكه من الداخل وتزيد من تكلفة الحرب البشرية على إسرائيل.
كل جندي يخرج من غزة ولبنان وسوريا يحصل على فترة استراحة ليس ليومين فقط إنما لشهرين، وفي فترة الشهرين هذه نريد أن يكون هناك معالجين نفسيين محترفين ليشخصوا من هو المصاب بصدمة حرب ومن لا، وفور اكتشاف من هو المصاب بصدمة يجب أن يتم الاعتراف فورا بأنه كذلك من دون تلاعب أو بيروقراطية.
في نهاية المطاف نحن هنا لمنع تزايد حالات الانتحار في الفترة المقبلة، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية لنا لنرى كيف سيحصل ذلك.
بدورها أكدت صحيفة هارتس الصهيونية أن الصدمات النفسية تفتك بالجيش الإسرائيلي وأن الأدلة تكذب مزاعم القيادة العسكرية، مشيرة إلى أن آلاف الجنود النظاميين تركوا الخدمة بسببها منذ بداية الحرب على غزة، وكثير منهم إلى غير رجعة. الصحيفة نشرت تحقيقا مطولا استغرق أشهرا تحدث فيه الجنود عن تجاربهم مع الضغط النفسي الرهيب الذي سلطته الحرب وتدهور صحتهم العقلية ما اضطرهم إلى ترك الخدمة بسبب الإرهاق. وبحسب ضباط صهاينة تحدثوا إلى الصحيفة فأن عدد من يعاني من اضطرابات نفسية أكبر بكثير مما يعلنه الجيش الإسرائيلي. ونقلت عن مصدر في إدارة الموارد البشرية في جيش العدو تأكيده أن أعداد من يحاولون الانتحار مذهلة، خاصة بين الجنود النظاميين.
ما نعم، نعود إليكم السماعين الكرام ونحيي الزميلة راي فرحات على تقريرها. إلى القدس أيها الكرام، حيث أدى عشرات الآلاف من المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تضييقات وتشديدات الاحتلال على الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس ومداخل البلدة القديمة والمسجد. هذا وأفادت مصادر مقدسية بأن شرطة الاحتلال اعتقلت خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سرندح عقب الانتهاء من صلاة الجمعة واقتادته إلى أحد مراكز التحقيق. وفرضت قوات الاحتلال قيودا وتشديدات على وصول المصلين إلى المسجد عند الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس وأغلقت حاجز مخيم شعفاط ونصبت الحواجز الحديدية في محيط البلدة القديمة وكذلك الأقصى، وأوقفت العشرات من الشبان وحررت هوياتهم وفحصتها، وآخرين منعتهم من الوصول للمسجد. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة مستمعين الكرام، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم السبت عشرات المواطنين في حملات دهم واسعة للمنازل في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، إضافة إلى تحويل عدد من المنازل لمراكز تحقيق ميدانية. ففي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال المحافظة واعتقلت جميع الشبان الذين احتجزتهم خلال عملية مداهمة واسعة لمنازل عائلات أبو ماريا وعرار وعوض وبحر وزعاقيق ومقبل. هذا وأفادت مصادر محلية بأن الجنود قيدوا المعتقلين ميدانيا وحولوا أحد المنازل في البلدة إلى مركز تحقيق، وسط حديث عن وصول عدد المعتقلين هناك إلى نحو 30 مواطنا. كما نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في قريتي رابود وأبو العسجة جنوب دورة. وفي محافظة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال والد المطارد أحمد جبريل من مخيم العين في محاولة للضغط عليه لتسليم نفسه، كما اعتقلت الشاب محمد المبروك من المدينة. وفي جنين شنت قوات الاحتلال حملة واسعة في بلدة يعبد طالت عشرات المواطنين من عائلات. وفي قلقيليا اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حجة واعتقلت 6 مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، بينهم رئيس المجلس القروي. وأما في لبنان مستمعين الكرام، وفي ذكرى شهادة ثلة من قادة الحزب، دعا الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم إلى عدم الخضوع لتهويل الاحتلال والترهيب الأمريكي الكاذب، مستنكرا الدعوة لتسليم السلاح أمام توحش الاحتلال على مرأى الجميع.
كيف نترك السلاح ومجزرة صبرة وشاتيلة التي ذهب ضحيتها 3000 مدني من الرجال والنساء والأطفال من اللبنانيين والفلسطينيين منذ 43 عاما بعد ترك السلاح والضمانات الأمريكية؟ وهذه المجزرة بيد إسرائيل وعملاء إسرائيل. بعد العدو واحد وصاحب المجازر واحد، كيف بينترك السلاح؟ كيف حرب الإبادة التي تحصل في غزة هي برعاية أمريكية كاملة؟ اسمعوا ترامب شو بيصرح، عم يعطيهم فرصة تامة، ما هو مش فارقة معه هو إذا كل الشعب الفلسطيني في غزة يباد عن بكرة أبيه، ما عنده مشكلة لأنه هو عم يتطلع على الأرض وعلى الاقتصاد وعلى مستقبل إسرائيل ومستقبل أمريكا، ما عم يتطلع على حق هؤلاء الشعوب. طلبات أمريكا لا تتوقف. قال بيقول أمريكا عم تساعد لبنان، شو عم تساعد لبنان أمريكا؟ ما في إلا بتطلب من لبنان وبتاخد من لبنان وبتضغط على لبنان، وعامل أكبر سفارة بلبنان مشان تدير المخابرات على لبنان ومن لبنان، طائراتها بالجو تعطي الإحداثيات للكيان الإسرائيلي.
نعم مستمعين الأفاضل، إلى اليمن، حيث أكدت المسيرات المليونية يوم الجمعة أن الأحداث والتطورات الميدانية خلال العدوان على غزة تثبت بأن خيار الجهاد هو الخيار الصحيح والحكيم، مشددة على أن الخيارات الأخرى مع العدو لا قيمة لها بل تزيده غطرسة واعتداءً. وشدد بيان المسيرات على التمسك الراسخ بمنهج الله والاستمرار في الجهاد المقدس ضد العدو الصهيوني المجرم، مؤكدا أن الدعم الكامل لغزة ومقاومتها الباسلة. كما نوه البيان بصمود الشعب الفلسطيني وبارك العمليات العسكرية الأخيرة للمقاومة الفلسطينية التي حققت إنجازات ميدانية منكرة للعدو، ومعربا عن تقديره لتصاعد عمليات القوات المسلحة التي حققت أهدافها. وحضر بيان المسيرات المليونية في اليمن النظام السعودي والولايات المتحدة وبريطانيا وكل من يحاول التدخل حماية مصالح كيان الاحتلال، مؤكدا رفض أي محاولات لتوفير حماية للملاحة التابعة للاحتلال. الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
إسنادا لغزة وثباتا على الموقف الجهادي الداعم للشعب الفلسطيني أمام حرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني على الغزاويين العزل، احتشد ملايين اليمنيين في تظاهرات عارمة بميدان 70 في صنعاء وعشرات الساحات في المحافظات اليمنية الحرة.
خرجنا اليوم من جديد لنؤكد بأننا إلى جانب فلسطين وإلى جانب غزة في هذه المعركة المصيرية التي تخوضها الأمة، بأن اليمن جيشا وشعبا وقيادة مستمرون مع غزة في هذه المعركة حتى النهاية وحتى الانتصار إن شاء الله.
المشاركون في التظاهرات سخروا من البيان الهزيل الصادر عن قمة الدوحة ووصفوه بعديم القيمة، وأكدوا أن اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو الصهيوني هي لغة القوة، وأن السبيل الأوحد لتحرير الأرض هو خط المقاومة.
قمة الدوحة للأسف الشديد هي كسابقاتها، لم تخرج بأي جديد بل خرجت ببيان هزيل. هذا البيان جرى العدو الإسرائيلي أكثر ويجرى العدو الإسرائيلي أكثر. ليت العرب يفهمون هذه الحقيقة، ليتهم يحركون شعوبهم كما يفعل الشعب اليمني، ليتهم يتخذون أدنى قرار بمنع الشحن وإغلاق السفارات والمقاطعة السياسية والاقتصادية.
طمعت الصهيوني أكثر.
البيان الصادر عن التظاهرات حذر النظام السعودي والاستكبار العالمي من أي محاولة لحماية الملاحة الصهيونية في البحر الأحمر.
نحذر النظام السعودي ومعه الأمريكي والبريطاني وكل من تسول له نفسه وتمنيه بأن يتورط في محاولة حماية ملاحة العدو الصهيوني دعما وإسنادا له في عدوانه على غزة، بأنه لن يجني إلا الهزيمة والخسران.
لن تخلو الميادين من الجماهير الغاضبة حتى تخلو غزة من المعتدين الصهاينة.
نشكر الزميل إبراهيم الكحلاني على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، في اعتراف نادر تقر أوساط العدو بأن استهداف البنى التحتية المدنية في اليمن ليس إلا دليلا صارخا على فشل أمني واستخباراتي في مواجهة أنصار الله، ورغم وحشية العدوان يواصل اليمنيون ومعهم قوى المقاومة تثبيت معادلات الردع، مؤكدين أن استهداف المدنيين لن يوقف مسيرة الصمود والمواجهة بل سيزيد الجبهة الداخلية تماسكا وصلابة. إلى الزميلة فاطمة شاهين.
أوصاف العدو بأن تركيز الضربات الجوية على المنشآت المدنية في اليمن هو لعدم قدرة كيان الاحتلال على ضرب القدرات اليمنية العسكرية لأسباب تتعلق بالتضاريس الجغرافية الصعبة ولأسباب أمنية مردها قلة المعلومات الاستخبارية حيال أنصار الله.
هذا الهجوم تم بواسطة 10 طائرات حربية استهدفت الأرصفة والرافعات، وقد صدر قبل ذلك تحذير مسبق بالهجوم بهدف إيجاد حالة من الذعر في المكان، ونحن نستعد للمزيد من العمليات في اليمن. إسرائيل هاجمت ميناء الحديدة وذلك من أجل منع اليمنيين من ترميمه لأنه يمثل عنق الزجاج الاقتصادي لدى اليمنيين.
وإذ تقر أوساط العدو بالعجز في التأثير على القدرات العسكرية لليمن فإنها تعبر عن مشاعر الإحباط بسبب استمرار إطلاق الصواريخ إلى الأراضي المحتلة مباشرة بعد كل استهداف لليمن.
أطلق صاروخ من اليمن بعد وقت قصير على استهداف الحديدة، وهذا يعني أن الحوثيين رغم الهجمات الإسرائيلية لا تزال لديهم القدرة على إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل.
القائد السابق لسلاح البر في جيش العدو يفتح رونتال أكد أن كيانه عاجز تماما عن الوصول إلى نقطة الحسم مع اليمن، لذا فإن المعركة معه ستكون طويلة جدا.
نشكر الزميلة فاطمة شاهين على تقريرها. مستمعينا ومستمعاتنا، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا فلسطين اليوم. وعند استجمع أطراف الحديث نرى أن ما يجري في غزة ليس مجرد عدوان عابر، فالحرب إبادة تستهدف الأرض والإنسان والمستقبل. مع ذلك ينهض شعبنا شامخا فوق الركام، صامدا أمام القصف والحصار والتجويد. لقد أثبتت المقاومة بدماء شهدائها وصبر مقاتليها أن غزة ليست لقمة سائغة، بل معادلة عصية على الكسر، تقلب أو تقلب حسابات العدو وتفشل رهاناته واحدة تلو الأخرى. وفي الوقت نفسه الذي يتلهى فيه المبعوثون الأمريكيون للمبادرات المزيفة، يواصل مجلس الأمن عجزه بفعل الفيتو الأمريكي، ويبقى صوت المقاومة وشعبها أقوى من كل محاولات التزييف والخذلان. والعالم اليوم أمام امتحان أخلاقي وتاريخي، إما أن ينحاز للحق والعدالة أو أن يسقط في هاوية من التواطؤ مع الاحتلال. وغزة بصمودها وبطولاتها ترسم بدمها الطاهر طريق الحرية، وتؤكد أن زمن الهزائم قد ولى، وأن زمن الانتصارات يصنع الآن على أرضها. فإلى أن يتحقق الوعد بالنصر، ستظل كلماتنا وأعلامنا وأصواتنا سندا للمقاومة ووفاء للتضحيات الشهداء، وكذلك للأسرى والجرحى. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم. أحبتنا الأكارم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فإلى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء. ستشاهد الأحلام والأيام مجدا، وانا قد خاب من يلقانا. هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا. الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار. هي قدسنا، هي أرضنا، هي عرضنا، هي عشقنا، هي وعدنا، هي صدقنا، هي شهدنا، هي مجدنا. افرحوا قد جاء وعد الأنبياء. لا نبالي حينما يأتي النداء.
الرابعة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن سياسة الضغوط القصوى عليها لن تنجح، وأن لديها خيارات للرد على ترويكا. عشرات الشهداء في مجازر مروعة لقوة الاحتلال في القطاع، لا سيما في مدينة غزة. الإعلام الحكومي يقول إن 900 ألف فلسطيني في غزة يرفضون النزوح رغم وحشية الاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي إن سياسة الضغط الأقصى ضد إيران لن تنجح أبدا، مؤكدا أن من يقف وراءها سيندم هذه المرة أكثر من أي وقت مضى. وأكد إبراهيم عزيزي أن طهران ستدافع بقوة عن مصالحها الوطنية وأمنها الإقليمي، وأن أي إجراء يهدف لإضعاف الشعب الإيراني سيواجه برد قاس جدا، موضحا أن الجمهورية الإسلامية التزمت دوما بمنطق الحوار والتفاهم البناء، لكنها لن تسمح بتحويل ذلك إلى فرصة للطمع وانتهاك العهود. وكان مجلس الأمن القومي الإيراني قد حذر من أن أي إجراء عدائي ضد إيران أو منشآتها النووية أو تفعيل آلية الزنا سيؤدي إلى تعليق تنفيذ الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.